بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرغنا فيما سبق من كتاب الجنايات والحدود، واليوم إن شاء الله نشرع في كتاب الجهاد. والمصنف رحمه الله أخر الحديث عن كتاب الجهاد، والمتأخرون من الحنابلة رحمة الله على الجميع يجعلونه بعد أبواب العبادات وقبل المعاملات، لأن الجهاد فيه شبه بالعبادات لكونه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وفيه كذلك علاقة بالمعاملات لأن فيه الغنائم التي تقسم، وهذا أيضا جزء من التصرف في الأموال، فيضعونه في بين بعد العبادات وقبل المعاملات. والمصنف رحمه الله جعله في آخر الكتاب قبل القضاء والإقرار. والجهاد له منزلة في الشريعة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله، ثم قال وجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله جعله بعض العلماء من أركان الإسلام، وهو ذروة سنام هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فهذا الجهاد له منزلة عليا، وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة كل درجة بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهدين في سبيل الله. فهذا المجاهد إن جاهد في سبيل الله فإنه قد نفع عن نفسه النفاق، وكذلك من لم يحصل له الجهاد فلا بد أن يحدث نفسه بهذه العبادة. فإن المرأة إذا كان الإيمان في قلبه موجودا فإنه يحدث نفسه بهذه الطاعة وهذه العبادة. فمن لم يغزو أو يحدث نفسه بجهاد في سبيل الله فإنه مات على شعبة من النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مع منزلة النبوة ود أن لو قتل في سبيل الله ثم يعود إلى هذه الدنيا ويقتل مرة أخرى في سبيل الله لعظيم هذا الفضل، وإن الشهيد ليغفر له مع أول قطر الدم. فجاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه العبادة، وجاء الأمر والحظ منه عليه الصلاة والسلام بتعلم آلة الجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، وقال ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وجعل اللهو في القوس والرمي من اللهو الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أهل السنن كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لأهله وتأديبه لفرسه ورميه بقوسه. فالرمي بالقوس هذا من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم ينتظرون في يرمون، فقال أنا مع أحد الفريقين مع بني فلان، فأمسك الفريق الآخر قالوا إذن يا رسول الله يغلبون يعني وأنت معهم، فقال أنا معكم كلكم، يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء الحظ على تعلم الرمي، وأن من نسيه فإنه لم يقدر نعمة الله عليه أو جحد نعمة الله تعالى عليه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كتب لأحد أمرائه أن يعلموا الرماية وركوب الخيل لأبنائهم. فهذه العبادة عن الجهاد في سبيل الله من العبادات التي لها فضل عظيم، ومع هذا الفضل كما سيذكر المصنف رحمه الله أنه فضل هو أفضل ما يتقرب به من النوافل، وهذه رواية في المذهب والذي اختارها من قدامة رحمه الله هنا. وسيأتي الحديث عن تفضيل الجهاد على غيره من النوافل. والأصل في الجهاد أنه مأخوذ إما من الجهد بالفتح أو من الجهد بالضم، وهو إن كان بالفتح فهو من المشقة، فالجهاد فيه مشقة، والله تعالى قال وهو كره لكم، ففيه كره أنه استكره، لأن النفس تحب البقاء، ولا يجود المرء بنفسه ويعرضها للقتل في سبيل الله إلا للإيمان الذي يسكن قلبه. ولذلك كان الغزو منافيا للنفاق. وجاء في عند بعض أهل السنن أن الشهيد في سبيل الله يؤمن الفتان، كما جاء في صحيح مسلم أن المرابط يؤمن كذلك الفتان. قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، لأن السؤال امتحان وفتنة. فهذا المجاهد في سبيل الله الذي عرض نفسه للقتل في سبيل الله برهن على صحة إيمانه بجهاده في سبيل الله. فلما كان جهاده في هذه المنزلة العلية، أتى العلماء رحمهم الله ببيان أحكامه وذكر آدابه وشروطه ومتى يجب، لأنه كما تعلمون في كل عبادة يجب أن يستحضر المرء فيها النية الصالحة مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية الصالحة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من الإخلاص، فلا يقاتل حمية، ولا يقاتل يقال هو جريء، إنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا هو الإخلاص. وتكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي يعرف المرء من خلاله أحكام الجهاد، ويعرف ما الذي يجب وما الذي لا يجب، ما الذي يجوز ما الذي يحرم. هذه الأحكام سيبينها المصنف رحمه الله في هذا الباب. والجهاد إذا أطلق إنما يراد به قتال الكفار، هذا هو الأصل. فالأصل في الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار، هو الغزو في سبيل الله. والجهاد له أنواع، يكون جهاد بالمال بأموالهم وأنفسهم، ويكون جهاد بالنفس، ويكون جهاد باللسان: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكذلك الجهاد بالعلم والتعليم والبيان، فهذا كله من الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد إذا أطلق في الأصل فيطلق على قتال العدو وقتال الكفار. المصنف سيبين حكمه وسيبين بعض المسائل، لطول الباب لعلك أحمد تقرأ جملا ونبينها ثم نسير حتى لا يطول المجلس. تفضل. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل. نعم. مستطيع.
قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. لما ذكر الجهاد بيّن حكمه، قال: وهو فرض كفاية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث السرايا، ولم يخرج عليه الصلاة والسلام في كل غزاة. ومعلوم من الدين، ومعلوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وسنته، أنه لم يخرج معه جميع الصحابة في كل الغزوات، بل خرج أقوام وبقي آخرون. ولذلك فإن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وهذا الفرض الكفاية يتعين في أحوال، لكن الأصل فيه أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ذلك لما تقدم ذكره من الأدلة. وأيضا في تفضيل المجاهدين على القاعدين دلالة على أن في كل منهم لكل منهم فضل، وهذا هو الأصل في التفضيل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله. بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. طيب، التفضيل هذا الذي فضله الله جل وعلا للمجاهدين على القاعدين دلالة على أن ثمة فرق وتفضيل للجهاد في سبيل الله، لكنه أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أن عدم الجهاد ليس محرما إذا كان على غير وجه الوجوب على غير وجه الوجوب. لكن ذكرنا أن الجهاد في سبيل الله هو مما ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه وأن يحدث نفسه فيه، لأنه من شعائر الدين التي هي سنام هذا الدين، فبه يعلو هذا الدين. نعم. قال رحمه الله: إذا قام به البعض سقط على الباقين. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في فرض الكفاية. يتعين فرض الكفاية في أحوال. قال: يتعين على من حضر الصف، فإذا التقى الصفان والجيشان أصبح الجهاد فرض عين على من حضر، لأنه إذا انصرف يكون قد تولى من الزحف، والتولي من الزحف من كبائر الذنوب. والله جل وعلا أمر بالثبات عند ملاقاة الكفار: فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فنهي المرء عن الرجوع إلا إن كان متحيزا إلى فئة، أو كان متحرفا لقتال. فإذا كان المرء انصرف للرجوع لمعونة فئة أخرى أو للكر من جهة أخرى فإن هذا يجوز. ما عدا ذلك فإن المرء يكون فارا من الزحف متوليا، وهذا من كبائر الذنوب التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فيكون الجهاد متعينا في هذه الحال. أو حصر العدو بلده، فإذا حصر العدو بلد المسلم فإن الجهاد هنا يكون جهاد الدفع، وجهاد الدفع جهاد فرض عين على من تحصل به الكفاية. يعني إذا حصلت الكفاية بأهل البلد الوجوب انتفى عن غيرهم، وإن لم تحصل بهم الكفاية فيكون على من قاربهم وكان قريبا منهم. هذا هو الأصل. وجهاد هذا الجهاد من حصره العدو وحصر بلده فإنه يكون من باب الدفع ويكون من باب الوجوب. أما الذي ذكر المصنف رحمه الله حكمه من قبل وهو جهاد الطلب، فجهاد الطلب فرض كفاية وهو من فروض الكفايات. أما جهاد الدفع الذي يدفع المسلمون به العدو الذي حاصرهم وأراد أن يستبيحهم فهذا من الوجوب الذي يتعين عليهم. وكذلك يتعين في حال أخرى عدا هاتين الحالتين إذا استنفر الإمام الناس، فإذا استنفرهم كان الجهاد واجبا عليهم، وهذا كما حصل في تبوك مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذين تخلفوا عن تبوك حصلهم العتاب، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه. فإذا الإمام استنفر الناس فإن الجهاد يكون واجبا عليهم ويكون فرض عين. وهذا الوجوب له شروط، فبين رحمه الله قال: ولا يجب إلا على ذكر. فالمرأة لا يجب عليها الجهاد بالإجماع، فإن القتال يكون على الذكر الحر، ولأن المملوكة لا يجب عليها أن يقطع الفيافي والديار، فالجهاد يحتاج إلى سفر وإلى خروج من البلد، وهذا المملوك لا يمكنه ذلك، لذلك لا يجب عليه الجهاد على ذكر حر بالغ. وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو له 14 عاما فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله بعد ذلك. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما أخبره نافع رحمه الله بهذا كتب إلى أمراء الأمصار أن هذا هو الحد بين الصغير والكبير في سن 15، ولذلك من كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الجهاد. وهذا ظاهر في التعليل والدليل، أما الدليل فذكرناه، والتعليل فإن من كان دون البلوغ هذا غير مكلف، وإنما تجب الواجبات على من؟ على المكلفين. وكذلك هو في الغالب يكون ضعيف البنية، يكون ضعيفا فلا يمكن أن يعني يجب عليه الجهاد. العاقل كذلك، قال عاقل، فالمجنون لا يجب عليه الجهاد. المستطيع فإذا كان المرء لا يستطيع الجهاد لكونه زمن مثلا كبير في السن أو كان مريضا، فإن الله تعالى رفع الحرج عن الأعرج والأعمى والمريض، فهؤلاء ليس عليهم حرج ولا يجب عليهم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر واضح. فإن القاعدة الفقهية لا واجب مع العجز، فكل من لم يكن مستطيعا فإن الجهاد لا يجب عليه. وهذه الأعذار التي ذكرها الله جل وعلا، الأعمى والأعرج والمريض، يقاس عليها ما كان في مثل حكمها مما يحصر الناس ويمنعهم من الجهاد في سبيل الله. ثم المصنف رحمه الله شرع في ذكر فضل الحج فقال:
والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه.
ذكر المصنف رحمه الله أن الجهاد أفضل التطوع، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه رواية أخرى أن الصلاة هي أفضل التطوع، ورواية أن الأفضل هو العلم. وهذا في الأحوال التي يكون الجهاد فيها فرض كفاية، أما إذا كان الجهاد فرض عين فولا مفاضلة، هنا الكلام في المفاضلة بتطوع. وذكر الأدلة بأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فضله وقدمه على غيره، فقال: إيمان بالله، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور، فجعله في هذه المنزلة، فدل على عظيم فضله. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ورواية أخرى أن الأفضل الصلاة، صلاة النافلة. ابن تيمية يقول رحمه الله: الأفضل لمن كان في بلاد الثغور هو المرابطة في سبيل الله والجهاد، ومن كان بعيدا يعني ليس فإن التطوع في حقه يكون في الصلوات ونحو ذلك. ويختلف التفضيل باختلاف المتعلق واختلاف حال المرء. فمن أهل العلم من يفضل العلم، الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله تعالى قد رفع أهل العلم. ومنهم من فضل الجهاد لما ذكر ولتفضيل الله تعالى الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، وقال: لا يستوون، فبين أن الجهاد في سبيل الله أعظم وأفضل. ومن أهل العلم من فضل الصلاة لورود أحاديث في ذلك. العلماء بعضهم قال: بل التفضيل بحسب المرء ويختلف باختلافه، لكن لا شك أن الجهاد في هذا الدين منزلته عالية وفضله عظيم، والنصوص التي جاءت في فضله كثيرة، ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا فضائله وذكروا تفضيله. ومن كان متيسرا له ذلك وهو في بلاد الثغور فهو من أفضل القربات وأفضل من التنفل بالصلاة ونحوها، ومن كان بعيدا فتنفله بالصلاة والعلم يكون أفضل، فيختلف باختلاف الحال والبلد والمرء. نعم.
وغزو البحر أفضل من غزو البر،
يعني جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله، وعند أبي داود وعند غيره، والمعنى يؤيده. فإنه كلما عظمت المشقة كلما زاد الأجر، فالوضوء مثلا إسباغ الوضوء على المكاره يكون أعظم أجرا من الوضوء في غير ذلك. والجهاد إنما كان في هذه المنزلة لأن فيه تعريضا لنفس المرء للذهاب، فإذا كان في البحر فهو أشد خطرا، ويكون من قد عرض نفسه لخطر القتل في سبيل الله ولخطر البحر أيضا. ولذلك لما أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أراد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يغزو البحر منعه عمر رضي الله عنه من ذلك، واستشار عامر بن العاص أنه كان على مصر، فأمره يعني طلب منه المشورة عن البحر، فقال رأيت عالما الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، والناس فيه كدود على عود، يعني في البحر من الخطر الذي فيه، فنهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك، وكان جوابه معه شديدا. لما ولي عثمان رضي الله عنه استأذنه معاوية بغزو البحر، فكتب له عثمان رضي الله عنه إني كنت حاضرا عند عمر حينما طلبت منه ذلك وسمعت ما أجابك به عمر، يعني يذكره بجواب عمر رضي الله عنه، فكان جواب عثمان أليان يعني من جواب عمر رضي الله عنه، فطلب منه معاوية الأمر مرة أخرى، فأذن له عثمان رضي الله عنه بذلك بشروط، منها أن لا يرغم أحدا على الجهاد في البحر، ومنها أن يكون هو وأهل بيته أول من يركب، أي معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فكان بذلك لما حصل عظيم المشقة والخطر في البحر كان الجهاد في ذلك مفضلا على الجهاد في البر. نعم.
ويغزى مع كل بر وفاجر،
هذا هو الأصل، أن الجهاد في يكون تحت راية الأئمة، ويغزى مع كل إمام ولو كان فاجرا طالما أنه يحمي حوزة الدين، لأن فجوره على نفسه، والجهاد تعود مصلحته للأمة، ولذلك إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم النفير والاستجابة للإمام، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، فيغزى مع البر والفاجر ولا يمتنع من الغزو طالما أن الجهاد في سبيل الله عز وجل، والفجور لا يمنع من الجهاد في سبيل الله. نعم.
ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو.
نعم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا هو الأصل، أن كل قوم يقاتل من يليهم من العدو، وهذا في إن كان في جهاد الدفع فقلنا أنه يحصل هذا منهم، وإن لم تحصل بهم الكفاية من قارب هذه البلاد يجب عليه معونتهم ليدفع عنهم عدوهم، وفي جهاد الطلب كذلك، فإن هذا أيسر أن يكون في كل مصر من يجاورهم، فإن هذا الدين انتشر بالعلم والبيان، وكذلك انتشر بالسنان، فإن الدعوة حتى يخلى بين الناس وبينها، إما أن يخلى بين للدعوة يعني، إما أن يخلى بالسنان، وإما أن يخلى بغير ذلك، وبعض النفوس إما أن تدخل في هذا الدين طوعا، وبعضها لا تدخل إلا ماذا؟ إلا كرها، فالنفس إذا رغبت أقبلت، وربما لا تقبل بعض النفوس إلا إذا رهبت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ترغيبا في الدخول الإسلام، وجعل مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، كل ذلك لاستعمال المال في التأليف لهذا الدين، وفي جانب آخر جعل جهاد في سبيل الله أيضا، فيكون هذا الجهاد أيضا من أسباب الدخول في دين الله تعالى، وسيأتي ما الذي يصنعه الإمام في حال الجهاد وكيف يخير المشركين، كل ذلك سيأتي إن شاء الله.
وتمام الرباط 40 يوما.
نعم، جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابلة يجعلون الرباط كالاعتكاف، أقله ساعة وتمامه 40، وإن زاد زاد أجره، والرباط فيه ثواب عظيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن يعني الرباط، أن إذا من مات في الرباط كما سيذكر مصنف الحديث أجري عليه رزقه وأمن الفتان، فيجري لا ينقطع عمله ويجري عليه رزقه ويؤمن من الفتان، فهذا من العمل الصالح وهو الرباط.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه،
وهذا في المسند. نعم.
وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان.
نعم. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، هذا في الصحيح وصحيح مسلم. من مات مرابطا أزي له أجره إلى يوم القيامة، ليست في مسلم، لكن الحديث في أصلي وجرى عليه رزقه ووقي الفتان، وهو رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، هذا فضل عظيم في الرباط. قال الفقهاء في المذهب وكلما زاد زاد أجره، يعني التمام لأربعين، وإن زاد زاد أجره.
ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه.
لا يجاهد من أحد أبويه حي، لابد يعني لابد أن يكون حيا، ما لو كان الأب مسلم وهو ميت والأم كذلك ميتة لا استئذان، الاستئذان في حال حياتهما. فلا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. فالجهاد هذا في جهاد الفرض الكفاية، ليس في جهاد العيني. أما الجهاد العيني كما سيذكر المصنف إلا يتعين عليه الجهاد، أما إن كان ومرت الحالات التي يتعين فيها الجهاد، لكن هذا في الأحوال التي لا يتعين فيها الجهاد. قال لا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه مر معنا أن الجهاد فرض كفاية فيكون في حقه مسنونا، وإذن الوالد وطاعته واجبة، طاعة الوالدين واجبة، وإذا تعارض الواجب والمستحب يقدم أيهما؟ يقدم الواجب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلزم رجله فإن الجنة ثم. والوالد إذا منع ولده من الجهاد في سبيل الله وكان الجهاد غير متعين تعين عليه أن يطيع والديه، لكن اشترط أن يكون مسلما. فإذا كان الأب مسلما والأم كتابية ومنعته الأم الكتابية لا تلزمه طاعتها، لكن إذا كان الأب مسلما والأم مسلمة منعه أحدهما فإنه يجب عليه أن يطيعهما وأن يستأذنهما. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يستأذن فيها، التي يحصل فيها الاستئذان وعدم الوجوب، المدين الذي عليه دين لا يجوز له أن يحج أن يجاهد جهادا مستحبا إلا بإذن غريمه أو بتوثيقة الدين برهن أو كفيل مليء. إذا وثق دينه بكفيل مليء أو رهن محرز أو استأذن له الغريم جاز له الجهاد. أما إذا منعه فإنه لا يحل له أن يذهب إلى جهاد النفل مع منعه له، إلا أن يتعين الجهاد. إذا تعين الجهاد لا يستأذن والدا ولا غريما، لأنه يكون واجبا، ومنع الغريم أو منع الوالد يكون في ذلك أمرا له بالمعصية، لأن الجهاد يتعين في حقه يصبح كمن تعينت في كالصلاة مثلا. لو منع الوالد والابن من الصلاة هل يطيع أباه؟ لا، لأن طاعة الوالد هنا تكون في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الجهاد مسنونا في فرض الكفايات فطاعة الوالد مقدمة، أما إن كان الجهاد متعينا فتكون طاعة الوالد ممنوعة، لأنها تكون في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.
ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى.
نعم، الأصل أن القتال للرجال وليس للنساء، كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء جر الذيول، فالمرأة ليس عليها قتال. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قتلت في أحد الغزوات قال ما كانت هذه لتقاتل، المرأة هذه ما تقتل حتى من العدو، لأن الأصل أن النساء لسنا للقتال. هذا قبل أن يجند النساء، أما وقد جند النساء فتصبح هذه مقاتلة، فقتلها يجوز كما سيأتي إن شاء الله، إذا شاركت في القتال تقتل. لكن الأصل أن المرأة لا تقاتل ولا تقتل. وكذلك للرجال، قالوا يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة ليس لها جهاد، وخروج النساء على خلاف الأصل في الجهاد ليس أصلا، ولأن الأصل في المرأة القرار في البيت. ولذلك الفقهاء توسع يعني أذنوا بضوابط في خروج في الجهاد، فقال لا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن، فالشابة تمنع لسببين. أولا أن في ذلك تعريضا لها لأذى العدو لها، فإنها شابة ربما ظفر بها العدو فاغتصبها أو أذاها في عرضها. لكن إذا كانت طاعنة في السن فإنه في الغالب لا يرجى منها ذلك. وأيضا في خروج النساء بكثرة في صف الرجال ربما وكنا شواب أحدث فتنة للرجال، وهذه الفتنة ربما تحدث معصية، فمعلوم أن من أسباب الهزائم المعاصي. ولذلك لما خالف الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فقط في النزول كان ذلك سببا في جعل الدائرة عليهم بعد أن كانت لهم. ويخشى من خروج النساء بكثرة والشباب والشابات لما يحصل في الافتتان للمسلمين، ويؤذن، فقد يعني أذن لبعض النساء في مداواة الجرحى وسقيهم. فالمرأة إذا خرجت في الجهاد لا بأس إذا كانت كبيرة وأمن عليها، هذا من الشروط التي صرح ببعض العلماء، ومن لم يصرح بها فإن هذا معلوم ضمنا. وذلك بعضهم يشترط أن يكون في الجيش الكبير، يعني ما يخرج النساء الكبيرات في سرية صغيرة ويخشى عليهم، فهنا يخشى على هذه المرأة أيضا. أما إذا كان الجيش كثيرا وعظيما ففي الغالب أن المرأة لا يوصل إليها، حتى لو حصل هزيمة فإنه لا يوصل لهذه المرأة. ولذلك المرأة هنا يؤذن لها بقدر الحاجة لسقي الماء، معالجة الجرحى. قالوا إن كان سفرا يكون معها المحرم على الأصل، فتبقى هذه استثناء ولا تكون أصلا.
ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، في صحيح مسلم. والمصنف هنا قال إلا عند الحاجة إليه، والمذهب أن الاستعانة بالمشرك تجوز عند الضرورة، يعني المصنف قال عند الحاجة، المذهب عند الضرورة. وإذا اضطر المسلمون للاستعانة بالمشركين جاز لهم ذلك، واستدلوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية، وشارك قبل إسلامه في حنين، هكذا يقول بعض العلماء. وجاء في الآثار أيضا الاستعانة ببعض المشركين في بعض الصحابة رضي الله عنهم. والمذهب أن هذا للضرورة، وإن قلنا للضرورة فهو مشمول بالقاعدة الفقهية العامة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها. فكما ينص العلماء رحمهم الله إذا استعان بالمشرك إذا أمن فيكون مأمونا من الضرر، لأنه يمنع من الخروج بالجيش مع الجيش يرحمك الله، يمنع المخذل والمرجف. فإذا كان المسلم مخذلا أو مرجفا منع، فإذا كان المشرك يفعل التخذيل والإرجاف أو ما هو فوق ذلك فإنه في هذه الصورة ماذا؟ يمنع. فتكون الاستعانة بالمشرك إذا أمن جانبه وأمن أذاه، وكان يعني هذا المشرك منه النفع ودفع الضر، فإنه لا بأس أن يستعان به عند الضرورة.
نعم. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.
نعم، الجهاد لو لابد له من إمرة أمير وإذن أمير، إذ لو أن الجهاد جعل لكل جماعة لا تحزبت كل مجموعة وقاتلت، ف فربما كانت هذه رايات تقتتل بعد ذلك. ولذلك الجهاد لا بد له من إذن أمير ولا بد له من راية تكون هذه الراية ظاهرة ويقاتل المسلمون مع إمامهم، ولا يخرج المسلمون للجهاد بغير راية مع إمام. وهذا هو شأن المسلمين سلفا أو خلفا عن سلف، وهذا عمل المسلمين. فالجهاد لا بد له من راية، وهذا الأمير له حق، ولا ينصرف أحد من المسلمين في الجهاد إذا كانوا معه إلا بإذنه، وأن يستأذنوا هذا الأمير. فإن لم يكن أمير يرجع إليه في الجهاد فإن هذا يؤدي إلى الفوضى، ويؤدي إلى أن يكون الجهاد على غير المقصد الذي جعل له، وجعل ليظهر هذا الدين. فإذا جعلت الرايات فربما أدى ذلك إلى إضعاف الدين ولم يكن سببا إلى إعلائه. وهذا فيما أعلم محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجاهد إلا بإذن الإمام. نعم.
أو يعني
إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. إذا فجأهم العدو هنا مر معنا أن هذا يكون من جهاد الدفع، وجهاد الدفع هنا هذا المرء يفعله بفطرته. فلو جاءك أحد وغار عليك فإنك لا تمكنه من نفسك، كذلك إذا فاجأ العدو المسلمين ولا يأمنون كلبه وإصابته لهم وإيقاع الأذى بهم، هنا لو انتظروا إذن إمام لربما أفسد فيهم ويدافعون عن أنفسهم، أو تعرض فرصة يخافون فوتها فيذهبوا لاستئذانه، ربما أدى ذلك إلى فوت هذه الفرصة. فلهم أن يكون ذلك بغير إذنه. نعم.
أو يعرض فرصة يخافون فوتها.
نعم.
وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف.
نعم. إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم. فلا يجوز لأحد أن يذهب من العسكر لأي أمر كان إلا بإذن الأمير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيش بتقوى الله، ويوصيهم بأن يغزوا بسم الله، وقال من أطاع أميري فقد أطاعني. فطاعة الأمير واجبة خصوصا في الغزو، لأن يد الله مع الجماعة، وإذا حصل خلاف ودب بين المسلمين وبين الجيش كانوا أضعف ما يكونون. فإذا كان المجاهدون على قلب رجل واحد ويمتثلون أمر أميرهم فإنهم بهذه يكونون أقوى وأشد وأنكى لعدوهم. فجاء التأكيد على ذلك، وأن لا يخرج أحد منهم لأي أمر كان إلا باستئذان الأمير. نعم.
أو احتطاب وغيره إلا بإذن الأمير. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه.
هذه المسألة في الغلول، وما كان نبيا أن يغل، ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، من المال الذي يغنم قبل القسمة. الأصل أن كل مال يكتسب أنه من الغنيمة التي لها طريقة إن شاء الله في تقسيمها، إلا أن المصنف هنا أراد أن يبين ما الذي يجوز أن يؤخذ قبل القسمة. والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يسمى غلولا، وهذا الغلول من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض الحديث في الوعيد الشديد، رجل غلى شملة فقط فهي تشتعل به في قبره، والنعلين كذلك جاء الوعيد الشديد في شأنها. فالأخذ من المال قبل قسمته هذا هو الغلول المحرم، إلا أنه استثنى من ذلك الطعام. الطعام قال إلا الطعام، وهذا جاء في الصحيح أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيبون في مغازيهم العسل والعنب فيأكلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة خيبر أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول رمي يعني جراب من شحم، قال فأردت أن أخذه كان صحيح البخاري، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. وفي حديث آخر أنه أخذه فانتزعه رجل منهم ليكون في الغنيمة فأبى رضي الله عنه، وقلت والله لا يأخذ منه أحد اليوم يعني لي. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. وفي قصة المنازعة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه معه فرجع به إلى أصحابه. ولذلك الطعام هذا لا يعتبر غلولا لأن الجند يحتاجون إليه. فإذا كنت في الجهاد وكان مسلم في الجهاد في سبيل الله وأخذ طعاما العدو فهذا لا يكون في الغنيمة، هذا له أن يختص به فيأكل من الفاكهة من الطعام من الذي مطبوخ أو غير مطبوخ ليأخذه وله ولمن يشاء من رفقته ومن كان معه. وكذلك العلف فله أن يأخذ منه في دار الحرب ما احتاج إليه كذلك. نعم.
فإن باعه رد ثمنه في المغنم.
نعم، هو القاعدة الفقهية هنا هذا أبيح للحاجة والاضطرار للطعام، وما أبيح للضرورة تقدر بقدرها، هو أبيح له أن يأكل ولكن لم يبح له ماذا لا أن يبيع، لأن هذا البيع أمر زائد على الحاجة. وأيضا هنا في حال الحرب والمعركة له الانتفاع، له الانتفاع فأبيح له الانتفاع. ومر معنا مرارا في المعاملات أنه فرق بين الانتفاع وبين ملك المنفعة. الانتفاع أن تأكل كالضيف، الضيف مثلا إذا أتى إلى وليمة فإنه يأكل فقط له حق الانتفاع أبيح له الأكل، لكن ليس له أن يأخذ من الذبيحة التي ضيف عليها ويبيع، ليس له ذلك، هو لم يتملك، هنا فقط له حق الانتفاع. هكذا في الجهاد له حق أن ينتفع ويرتفق بهذا الطعام وأن يأكل منه وأن يعطي للجند الذين معه، لكن ليس له البيع لأنه لم يملك ملكا إنما له الانتفاع به. ولذلك إذا فضل معه شيء من هذا الطعام وجب أن يرده لأنه أذن له بالانتفاع ولم يملك، إلا إذا كان الفاضل شيئا يسيرا فهذا اليسير مغتفر ويشق أن يرده، ولذلك الشيء اليسير يغتفر فله أن يهديه وله أن يعني يستعمله بعد ذلك. نعم.
وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.
الأصل أن الكفار لا يقاتلون حتى يدعون إلى حتى يدعوا إلى الإسلام، فيدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا إلى ذلك حقنوا دماءهم وأموالهم، فإن لم يطيعوا فإنه يخيرهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال، فإن أسلموا حفظوا عصموا دماء أنفسهم، وإن لم يسلموا واختاروا الجزية فإن الإمام يفرضها عليهم، وإن لم يعطوا الجزية والإسلام فإن الإمام يقاتلهم، فإذا قاتلهم سيأتي الحكم. التبييت هنا الإشكال لماذا نص عليه؟ لأن التبييت فيه عدم إعلام وعدم تخيير. هل يجوز؟ يجوز إذا كانت قد بلغتهم الدعوة. فإذا بلغت الكفار الدعوة للإسلام ولم يدخلوا في دين الله تعالى جاز أن يبيتهم كما بيت النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق. وكذلك الرمي بالمنجنيق، يعني المقصود هنا أن آلات الرمي مختلفة، فمثلا في رمي النبل والسهام والرمح هذه في الغالب توجه إلى أفراد أو فرد يعني بعينه، لكن مثل المنجنيق هذا الحجر الكبير ربما هوى على بيت فمات المقاتل وماتت المرأة وربما مات الطفل أيضا، فهل يجوز رمي المنجنيق؟ نعم، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فنحن لا نقتل المرأة أصالة والأطفال، لكن التبييت جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرائع المشركين قال هم تبع لآبائهم. فإذا لم يكن للمسلمين بد من مثل هذا فإنهم يقاتلون بمثل هذه الآلات. اليوم مثلا الضرب بالطائرات وهذه المقاتلات والدبابات هي شبيهة بالمنجنيق، يعني ترمى على الكفار. الأصل أن الذي يقاتل هو المقاتل، ما نتجه للنساء وللصبيان. لكن إن تترس الكفار مثلا بنسائهم وذراريهم هنا يقتلون، تترسوا بهم أو يقاتلون، يعني إن تترسوا بهم. أو كان الرمي بمنجنيق على العدو فربما أصابهم وأصاب معهم غيرهم ممن لا يؤذن بقتاله، فهنا هذا حصل على وجه التبعية لا على وجه الأصلي والمقصد. اقرأ أحمد.
ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمين ولا أعمى ولا أعمى لا رأي لهم لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا.
نعم، هذا الجامع بين جميع من ذكر أنهم ليسوا من أهل القتال. فالمجنون والصبي ليسوا من أهل القتال، وكذلك الراهب فهو متفرغ للعبادة في صومعته، والشيخ الكبير الذي لا يستطيع القتال، والزمن ضعيف البنية، والأعمى والذي لا رأي له، كل هؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال. ونحن أمرنا أن نقاتل الذين يقاتلونكم، فالذين يقاتلونهم الذين نقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر الصديق كان يوصي سرايا بعدم أن لا يتعرضوا إلى راهب ولا امرأة ولا صبي، وإلا إن قاتل هؤلاء. المرأة إن قاتلت وجندت في جيش العدو تقتل ولا تقتل؟ تقتل لأنها مقاتلة. كذلك هذا الزمن هذا أو شيخ الفاني يصبح هذا مستشارا للجيش العدو، فهذا له أثر وليس له أثر؟ له أثر، فمثل هذا يقتل. أما إن كان معتزلا للقتال ولا رأي له ولا قتال فمثله لا يتعرض له بالقتل. فإذا ما ظفر المسلمون بعدوهم فماذا يصنع الإمام بالأسرى الذين أسرهم؟ فهل يأخذ الفداء أو يقوم بقتلهم وضرب الرقاب أو يمن عليهم منا، فإما منا بعد وإما فداء؟ هل يمن أو يأخذ الفداء أو يقتل؟ كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك العلماء خيروا الإمام في الأسرى، والتخير يعود إلى المصلحة، لأنه مر معنا مرارا أن التخير إذا كان مصلحة المرء لنفسه فهو تخير ماذا؟ تشهي. وإذا كان التخير مصلحة الغير فهو تخير مصلحة. هنا الإمام خير بالأسرى لمصلحة نفسه أو لمصلحة الأمة؟ مصلحة الأمة، ولذلك يكون تخيره بحسب المصلحة. نعم.
ويخير الإمام في أسر الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين.
نعم، هذا نص عليه، فهو مخير بين هذه الأحوال الثلاثة.
وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة.
المال الذي يحصل به الفداء يكون من ضمن الغنائم، وإذا استرقوا يكونون من ضمن الغنيمة، يقسمون في الغنيمة كما سيأتي إن شاء الله.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم.
نعم، ذوي الرحم المحرم هؤلاء إذا كان أو المحرم كلها صحيحة. إذا كان هذا الوالد وولده الصغير أو الأخوان صغيران فهؤلاء لا يفرق بينهم، أو أخ وأخت إذا كانوا دون البلوغ، أما إذا بلغوا فيفرق. وجاء النهي عن من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة في البيع. فالرقيق لا يفرق بين المرأة وبين ولدها، ولذلك إذا جاء بسهم فيجعلان في سهم واحد له. أما إذا بلغ إذا حصل البلوغ فالمرأة تبلغ ابنتها وتزوجها، وإذا بلغ فلو قيل أنه حتى بعد البلوغ ما فرق بين أحد، لا هذا كلام قبل البلوغ، أما إذا بلغ فيفرق بينهما، قال إلا أن يكونوا بالغين فلا حرج في التفريق. وهنا لا ينبغي التفريق بين المحرم خصوصا إذا كانت والدة مع ولدها.
إلا أن يكونوا بالغين ومن اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق.
نعم، هذه المسألة يعني تفريع في البيع، أيهما يا أحمد أطيب للمشتري، أن يشتري ذوي رحم أو يشتري من غير ذوي الرحم؟
الله بحسب، بس الأغلب ذوي رحم.
لا، الأصل أنهم يقولون أن ذوي الرحم أقل يعني في الثمن، لأنه أولا لا يحق لك أن تبيع إلا سويا، فهذا يعني تعلمون أن إذا بيع الشيء مفرقا يكون أعظم ثمن منه إذا بيع مفرقا، إذا بيع جملة. أيضا إذا كانت ذوي الرحم، إذا كانت امرأة وابنتها، لا، إذا ملك المرء الجاريتين جاز له أن يطأ، فإذا كانت الجارية وابنتها فهل له أن يطأ الأم وابنتها؟ ليس له ذلك. وعلى هذا، لكن لو كانت الجاريتان ليستا من ذوي الرحم فله أن يستمتع بالجاريتين، ولذلك يعطي بالأختين ثمنا أعظم أقل من الثمن بغير الأختين، لأنه يحق له أن يستمتع بالجميع. فإذا أخذهما على أنهما من ذوي الرحم فإنه يرد الفضل الذي فيه بالتفريق. يعني الآن الإمام إذا جاء لقسمة الغنائم فيقول سهم فلان هذا 1000 دينار مثلا وهذا 1000، إذا جاءت القسمة فقيمنا الجارية وابنتها 1000 وأعطيناه إياها، تبين لنا بعد ذلك أن هذه ليست بنتا لها، ففي الحقيقة هي 1500. فهنا يعود يرد الفضل، إذا كان معه مال يرد هذا الفضل، لأن المال ليس حقا له، المال هو حق للجند جميعا، ففيه حق لغيره فيرد لبيت المال أو للغنيمة ويقوم من بقسمته من جديد. نعم، وقت عبد الرحمن.
ومن طيب. أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو.
الجهاد في سبيل الله عبادة وطاعة، ومن جهز غازيا فقد غزا، وتجهيز الغزاة من العمل الصالح، فالمرء يجهز غازيا في سبيل الله فأعطاه مالا للغزو وللغزاة، ذهب إلى غزو فأعطاه مال ليأكل منه ويشتري السلاح ويفعل ما يعني يتبلغ به في غزوه، فرجع من غزوته ومعه فاضل من هذا المال، هل يرد هذا المال لصاحبه؟ لا، لأنه خرج منه وتصدق به وليس له الرجوع في صدقته، وقد قبضها يعني من أعطي. هل هذا الغازي له ما فضل وزاد، أو يجب أن يجعل الفاضل في الغزو في سبيل الله؟ يقول يرجع ذلك إلى حسب العطاء، إذا كان الذي أعطاه المال أعطاه لشخصه هو فهذا له هو فالفاضل له، وإن كان العطاء للغزو فهذا يصرف في الغزو، يعني هو أعطاه لغزوة، هذا ذهب إلى غزوة بعينها فأعطاه المال لهذه الغزوة، فإذا أعطاه لغزوة بعينها فإنه لا يكون الفاضل له، أما إذا أعطاه الغزو يعني قال أنت في ثغر مثلا من الثغور والمسلمين يحتاجون للغزو، هذا مال للعانة على الجهاد في سبيل الله، فهنا الفاضل ليس له بل يرده في الغزو. لذلك قال إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو، لأنه كالوقف، كالوقف في سبيل الله. مثل مشايخ مثال الوصية، الآن لو أن رجلا أعطى امرأة 5000 ليحج عنه، قال أنا أريد الحال يعني مريض فأخذ هذه 5000 للحج عني، فذهب ذاك الرجل بال5000 وتبلغ ب2000 كفته لحجه، هل يرد الفاضل؟ لا، لأنه أعطي ليحج فحج والباقي له. لكن لو أوصى امرؤ ب5000 من تركته للحج، فهنا نعطي من يحج بقدر النفقة والباقي يعود، لأنه وصي بالحج واستمراره، فيعود ويعطي حجة أخرى بما فضل من هذا المال. ثم قال رحمه الله:
وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع.
هذا حمل هو على فرس، هو الآن يعني هذه كلها مسائل في الغازي إذا أعطي شيئا للغزو، أو مرة أعطي مالا، هنا حمل على فرس، يعني جاء أحمد وأعطاه فرسا، قال هذه الفرس خذها في سبيل الله، يعني قال خذها أنت مجاهد وهذه فرس لك، فإذا حمل على فرس فهي له. أعطاه سلاح، قال هذا السلاح لك أنت تجاهد في سبيل الله، خذ هذا السلاح لك، فهذا السلاح له فرغ من غزوته. يرده لمن أعطاه؟ لا، لأنه له أعطي فهي له إذا رجع، إلا أن يجعل حبيسا أي وقف، قال خذ هذا السلاح أريده وقف في الجهاد في سبيل الله، مع أنه وقف ليس ملكا لمن أعطي بل هو يحبس في سبيل الله، أو هذه الفرس وقف محبوسة في سبيل الله، فهذه وقف لا يتملكها من أعطيت له. ثم آخر مسألة في هذا الباب، أظن آخر مسألة هذه، نعم.
وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
نعم، هذه المسألة لو أن العدو أخذ مال مسلم بعينه، هذا مسلم عنده سيارة، سيارة جديدة من المعرض، وأتى العدو فأخذ سيارته، فغنم المسلمون الغنائم، من ضمن الغنيمة السيارة، فجاء هذا الرجل وقال هذه سيارتي، الآن يتنازعها أصلا، هي ملك له وهي غنيمة أخذت من الكفار. فقال المصنف رحمه الله: إن جاء قبل أن تقسم فهي له، هي ماله. وقد جاء في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه رد لابن عمر فرسا له أخذها العدو. أما إن جاء بعد القسمة فهذه يقول لا ترد له، لكن هو أحق بها بالثمن لأنها دخلت في الغنيمة. هذا هو الرأي، رأي الذي نص عليه المصنف رحمه الله. ثم تقول آخر أن مال المسلم لا يرتفع، يعني أخذ الكفار له كان أخذا بحق أو بباطل؟ بالباطل. ولذلك إذا علم المسلم أن هذا المال هو مال له ولأخيه، الأصل أنه لا يتصرف به، يعني كما أنك لو وجدت مالا مسروقا وتعلم أن هذه السيارة لفلان سرقت، هل لك أن تشتريها؟ ليس لك أن تشتريها، ما تقول ملكها هذا؟ لا، ولم يملكها. كذلك في الغنيمة، إذا علمنا أن هذه السيارة لفلان فإن الأصل أنها لا تدخل في ملك الكافر وتبقى على ملك من؟ المسلم. وهذا قول آخر أنها لا يفرق لا قبل القسمة ولا بعد القسمة، المذهب يفرقون لورود حديث في ذلك، ما لم تقسم فأنت أحق بها، لكن الحديث فيه ضعف. وعليه يعني أن المسلم إذا أخذت على رأي المصنف رحمه الله قبل القسمة هو حق بها. إن قسمت قال إذا أخذ أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه. فلو بيعت يعني من هذا الغنيمة قسمت السيارة جاءت في نصيب زيد، زيد باع السيارة فجاء أحمد صاحب السيارة أحق بها، لكنه أحق بها ماذا؟ بالثمن. بناء على أن مصنف هنا صحح القسمة، صحح ماذا؟ القسمة. القول الثاني لا، ما أن هذا المال لمسلم وظفرنا به بعينه فهو حق به، وهذا الذي اشتراها يعود على الغانم الذي جاءت سهما له هذه السيارة ويرد منه الثمن، والذي جاءت السيارة سهما له يعود على الإمام ويعطى من بيت المال ما يتمم ماذا؟ سهمه كما أخذ بقية الجيش. أما المذهب فيفرقون بين ما كان قبل القسمة وما بعد القسمة. ثم قال رحمه الله: وإن اشترى أسيرا من العدو فعلى أسيري أداء ما اشتراه به. هذا مسلم أسر واشتراه مسلم من المسلمين ونوى بذلك الرجوع، يرجع على من؟
يرجع على المشتري.
لأنه هنا يعني رد، هل قام بواجب؟ القاعدة الفقهية من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع إن نوى، صحيح؟ الآن قبل أن نذكر القاعدة نذكر كما ذكر المصنف. المصنف يقول إذا كان المسلم أسير عند الكفار واشتراه مسلم من المسلمين فإن الأسير يرد ما اشتراه به المسلم لأنه عوض، يعني هذا الرجل قام بفكاكه فيدفع ما دفعه له لأنه أنقذه من عدوه. هذا ما ذكر المصنف رحمه الله. لكن دعونا نطبق القاعدة: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله أن يرجع. هذا الآن الذي اشترى أدى واجبا عن من؟
عن ما ودى بحسب،
يعني هل أدى واجبا عنه عن هذا الأسير؟
لا ما أدى.
يعني فكاك الأسير هو واجب على الأسير بعينه أو واجب على الأمة؟
على الأمة.
طيب على المسلمين. والذي يمثل المسلمين الإمام. الإمام. والمنبغي أن يقوم الإمام هو بفكاكه وأن يقوم بذلك المسلمون وأن يعطى من بيت مال المسلمين. ولذلك إذا قام بفكاك الأسير وعلى القاعدة والأصل إما أن ينوي ذلك احتسابا فهل له أن يرجع؟
لا،
ليس له الرجوع. وإن نوى الرجوع فإنه يرجع على من كان عليه الواجب ويكون على الرجوع على بيت مال المسلمين لأنه هو الذي يجب عليه أن يحصل به الفداء. هذا الأظهر والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ الأنفال وتقسيم الغنائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب نقف هذا القدر. مش عارف في أسئلة جاءتك؟ جاءك شيء أحمد ولا؟ أحمد؟
إيه.
طيب تفضل.
هل الحج أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟
ما أسمع.
هل الحج أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟
إذا كان الحج واجبا والجهاد نفلا فالحج أفضل، وإذا كان الجهاد واجبا والحج نفل فالجهاد أفضل. وإن كان كلاهما على وجه النفل لا على وجه الوجوب فمر معنا المذهب الجهاد أفضل، ومن أهل العلم يجعل هذا باختلاف الناس، والأصل هو تفضيل الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد نفعه متعد بخلاف الحج. نعم بس يكفي. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.